القول الذي أقفله الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم ذكر في طيات كلامه تفصيل آخر غير التفصيلات اللي نقلها صريحا في عبارته اللي قريناها، لكن في عبارته لم يصرح بذلك التفصيل. المصنف عبر عن هذا القول بأن هذا التفصيل خاص بالشيخ الأعظم، مراد من هذا مو أن الشيخ الأعظم التزم بهذا التفصيل اللي راح نذكره، بل أن الشيخ الأعظم التزم كما تقدم بالقول التاسع، تفصيل بين الشك بالمقتضي والشك بالرافع. أما هذا التفصيل اللي راح نذكره، المصنف إنما عبر عنه بأن خاص بالشيخ الأعظم، يعني أن الذي التفت إليه هو الشيخ الأعظم، ومن تقدم عن الشيخ الأعظم لم يذكر هذا التفصيل، وقد صرح الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الأعظم بذلك، وقال بأنه لم يجد هذا التفصيل في كلمات من تقدم عليه. هذا التفصيل هو التفصيل بلحاظ الدليل الدال على المستصحب، فإن كان الدليل الدال على المستصحب هو العقل فلا يجري الاستصحاب، وإن كان الدليل الدال على المستصحب هو أمر آخر غير العقل فيجري الاستصحاب. والغرض من هذا التفصيل هو أن المستصحب إذا كان الدليل الدال عليه هو العقل، فحينئذ أصلا لا تتحقق أركان الاستصحاب، لأن العقل كما تعلمون العقل لا تردد في أحكامه، لا شك في أحكامه، إما أن يدرك أو لا يدرك، إما أن يقطع أو لا يقطع. فالعقل إذا استجمعت عنده جميع خصوصيات الحكم حينئذ يدرك الحكم ويقطع بالحكم، أما إذا اختل ولو بعض أجزاء تلك الخصوصيات بعض تلك الخصوصيات حينئذ لا يقطع، بل يقطع بالعدم ولا شك في أحكام العقل. فالعقل إما أن يقطع أو لا يقطع. فإذا كان المستصحب ثابتا بحكم العقل فإما أن تتوفر خصوصياته فيستمر قطعه ويستمر يقينه، أما إذا اختلت بعض خصوصيات الحكم فالعقل يقطع بعدم ثبوت المستصحب، لا أن العقل يشوك حتى يمكن أن يجري الاستصحاب. وفي الحقيقة أن مرد هذا التفصيل إلى القول بالحجية مطلقا، القول بحجية العقل بحجية الاستصحاب مطلقا، وذلك لأن إذا كان الدليل على المستصحب هو العقل حينئذ لا تتوفر عناصر وأركان الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب، لا لأجل أن الاستصحاب ليس بحجة، بل لأجل أن أركان الاستصحاب ليست بمتوفرة. فنتيجة هذا القول هو القول بحجية الاستصحاب مطلقا، يعني هذا القول لا تفصيل، هو في الحقيقة لا يعتبر تفصيلا، حقيقة مو تفصيل. هذا مرد هذا التفصيل إلى القول بحجية الاستصحاب مطلقا، يعني شنو؟ يعني كلما توفرت عناصر الاستصحاب كان الاستصحاب حجة، هذا يعني شنو؟ يعني القول بالحجية مطلقا. أما إذا كان الدليل على المستصحب هو العقل فلا يجري الاستصحاب ولا يكون الاستصحاب حجة، لا لأجل أن الاستصحاب في خصوص هذه الصورة هو ليس بحجة، بل لعدم توفر أركان الاستصحاب. وفرق بين عدم حجية الاستصحاب مع تمامية أركانه، وبين عدم حجية الاستصحاب مع عدم تمامية أركانه. هذا القول الأول، الشق الأول يقول بعدم حجية الاستصحاب لعدم توفر أركانه، وبالتالي هو قول بحجية الاستصحاب مطلقا. ثم المصنف بعد ذلك يقول احنا حتى نختار احد تلك الأقوال المتقدمة لابد من النظر في الأدلة لنرى مدى دلالة الأدلة وعلى أي قول تدل الأدلة، فلابد من النظر في الأدلة. المصنف راح يذكر كل الأدلة اللي يمكن أن يستدل بها على الاستصحاب. قال وينبغي أن يزاد تفصيل آخر لم يتعرض له، يعني الشيخ الأعظم لم يتعرض له في نقل الأقوال، وهو رأي خاص به، يعني هو اللي التفت إليه. من تقدم على الشيخ الأعظم لم يذكر هذا التفصيل، إذ فصل بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبينما ثبت بدليل آخر فيجري فيه. عليكم السلام. ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك، ما يمكن، لو العقل يجزم بثبوت المستصحاب لو يجزم بعدم ثبوته، بل إما أن يعلم بقاؤه أو يعلم زواله بتبع خصوصيات نفس الحكم، فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشك، فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية الاستصحاب، بل يكون قولا بحجية الاستصحاب مطلقا. وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال والترجيح بينها، ينبغي أن نذكر الأدلة على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته لنناقشها ونذكر مدى دلالتها. لا، مثل دليل العقل اللي مر علينا في هذا الباب، مثلا يثبت بالملازمة مثلا أو مثلا بالمستقلات العقلية. أي المستصحب يثبت في، أفرض هذا المستصحب موضوع لحكم شرعي أو نفس الحكم الشرعي، يثبت بدليل العقل. فإذا ثبت بدليل العقل لو تتوفر كل عناصر العناصر اللي أدت إلى قطع العقل، لو ما تتوفر، إذا ما توفرت يقطع العقل، ما يشك العقل، ما يتردد، إما أن يدرك أو لا يدرك، فما يدرك المستصحب، فحينئذ ينتفي ركن الاستصحاب، فلا يتحقق الاستصحاب فلا يكون حجة. وأما أدلة الاستصحاب، أول أدلة الاستصحاب بناء العقلاء. بناء العقلاء كما مر علينا أكثر من مرة، حتى قبل هذا، قبل الجزء الثالث، حتى قبل أن نصل إلى حجية بناء العقلاء، مر علينا بناء العقلاء حتى في أوائل الكتاب، أوائل الجزء الأول مر علينا بناء العقلاء في مثلا الأصول اللفظية. بناء العقلاء مر علينا أكثر من مرة، ونعلم أن بناء العقلاء يتوقف على مقدمتين. ثبوت بناء العقلاء عليكم السلام يتوقف على مقدمتين، الأولى أن يكون للعقلاء جري عملي وثيرة على سلوك معين في ضمن حادثة معينة أو قضية معينة. في محل كلامنا أن يكون للعقلاء جري عملي على البناء على الاستصحاب، يعني على البناء على الحالة المتيقنة السابقة. العقلاء إذا تيقنوا من أمر ثم شكوا بعد ذلك في ذلك الأمر المتيقن، هم يرجعون إلى المتيقن. هاي المقدمة الأولى. أو المقدمة الثانية أن يثبت من الشارع موافقة وإمضاء لتلك السيرة، ولو على الأقل بأن لا يثبت الردع، بالسكوت وعدم الردع، هذا يستكشف منه الإمضاء والقبول والرضا من قبل الشارع بتلك السيرة. أما المقدمة الأولى فهي واضحة وثابتة ولا ينبغي الارتياب فيها. في الجملة، في الجملة سيرة العقلاء ثبتت وجرت على البناء على المتيقن السابق. كل العقلاء في كل معاملاتهم، احنا حينما نجي للمسجد نتيقن سابقا بوجود المسجد، ثم حتى لو عرض الشك في وجود المسجد احنا نجي من دون ان نرتب اثر على ذلك الشك، بل نرتب الاثر، كل الاثر على اليقين السابق. وكل العقلاء في معاملاتهم، في تجاراتهم، في اسواقهم، تبانوا على البناء على الحالة المتيقنة السابقة. بل البعض لعله صاحب الفصول قال أن الاستصحاب ثابت حتى عند من لا عقل له من الحيوانات، من الطيور، فالطيور ترجع إلى أوكارها. تقدم هذا الكلام سابقا، الطيور ترجع إلى أوكارها حتى مع الشك بوجود تلك الأوكار، ليس ذلك إلا لأجل البناء على الحالة السابق. المصنف في خصوص هاي النقطة يقول هذا أمر ليس بصحيح، مسألة جر الاستصحاب إلى الطيور والحيوانات هذا أمر ليس بصحيح، لأن الاستصحاب كما تقدم يبتني على يقين سابق وشك لاحق، والشك اللاحق قلنا المراد من الشك اللاحق أعم من التساوي والظن والوهم. ويقول المصنف أن الطيور والحيوانات لا تحتمل، لا احتمال للحيوانات حتى يقع الشك في إدراكاتها، هي لا تدرك شيئا بل هي مسيرة من قبل الله تعالى بحسب الفطرة والجبلة التي جبلت عليها، هي هديت بحسب طبيعته إلى ما تسير عليه، ولا إدراك للحيوانات والطيور، لا يقين ولا شك عند الطيور، فهي مهدات بحسب طبيعتها، لا تحتمل شيئا حتى يقال أن الاستصحاب ثابت عند الطيور. على أي حال، حتى إذا ناقشنا في غير العاقل، في غير الإنسان، فعند الإنسان قدر متيقن، هناك سيرة عقلائية جرت على البناء على الحالة السابقة. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، سكوت الشارع وعدم ردعه، هذا يعني إمضاء ورضاء، فإن الشارع المقدس من العقلاء، بل رئيس العقلاء، فلو كان له مسلك آخر غير مسلك العقلاء لبين ولعرض للعقلاء للمتشرع للمسلمين حتى يسيروا عليه. الشارع المقدس لم يبين طريقة أخرى، هذا يستكشف من أن طريقة الشارع هي عين طريقة العقلاء، وبالتالي يستكشف حجية الاستصحاب. إذا تمت هاتان المقدمتان يتم الدليل على الاستصحاب، ويكون الاستصحاب حجة. بعد ذلك المصنف يتعرض إلى بعض المناقشات في كلا المقدمتين، بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية. قال: أدلة الاستصحاب. الدليل الأول بناء العقلاء. لا شك في أن العقلاء من الناس على اختلاف مشاربهم وأذواقهم، على اختلاف أديانهم ومذاهبهم، جرت سيرتهم في عملهم وتبانوا في سلوكهم العملي على الأخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق في بقائه، وعلى ذلك قامت معايش العباد، ولولا ذلك لاختلنا النظام الاجتماعي ولما قامت لهم سوق وتجارة. وقيل إن ذلك مرتكز حتى في نفوس الحيوانات. الشيخ صاحب الفصول: فالطيور ترجع إلى أوكارها والماشية تعود إلى مرابطها، ولكن هذا التعميم، المصنف يقول، لكن هذا التعميم للحيوانات محل نظر، بل ينبغي أن يعد من المهازل لعدم حصول الاحتمال عند الطيور، حتى يكون ذلك منها استصحابا، بل تجري في ذلك على وفق عادتها بنحو لا شعوري. وعلى كل حال، احنا نريد نحقق بناء الطيور، نريد نحقق بناء العقلاء، وعلى كل حال فإن بناء العقلاء في عملهم مستقر على الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في بقائها في جميع أحوالهم وشؤونهم، مع الالتفات إلى ذلك والتوجه إليه. إذا التفت إلى أن هناك حالة سابقة، هو يبني على تلك الحالة السابقة. وإذا ثبتت هذه المقدمة، هذه مقدمة أولى صغرى بناء العقلاء، وإذا ثبتت هذه المقدمة ننتقل إلى مقدمة أخرى، فنقول أن الشارع من العقلاء، بل رئيس العقلاء، فهو متحد المسلك معهم، فإذا لم يظهر منه الردع عن طريقتهم العملية يثبت على سبيل القطع أن يثبت على طريق القطع أنه ليس له مسلك آخر غير مسلكهم، وإلا لظاهر وبان ولبلغه الناس، وقد تقدم مثل ذلك في حجية خبر الواحد. أكو إشكال على بناء العقلاء؟ تقدم. والعجيب أن المصنف حينما راح يجي يناقش، طبعا المصنف ما يرتضي هذا الدليل، وراح يناقش في المقدمة الأولى ويذكر مناقشتين في المقدمة الثانية، ويرد هاتين المناقشتين، وما يذكر المناقشة اللي تقدمت، مع أن تلك المناقشة اللي تقدمت مناقشة واضحة، وما يمكن التعويل على أساسها على الاستصحاب وعلى حجية الاستصحاب، وهي واضحة. ولعل المصنف إنما ما ذكرها اعتمادا على ما تقدم، لكن كان المناسب أن يذكرها، وذكرها سابقا في غير الموضع، فلما جاء موضعها ما ذكرها. المفروض كان على الأقل يشير إليها، يقول وقد تقدم مثلا. المصنف راح نشوف إلى أن يتم هذا الدليل، هو لم يذكر تلك المناقشة، المناقشة السابقة اللي تقدمت، قال هو في بناء حجية في حجية بناء العقلاء، قال أن الاستكشاف الإمضاء والقبول من الشارع المقدس يتوقف على أن يكون الشارع المقدس متحد المسلك مع العقلاء، أما إذا لم يكن متحد المسلك مع العقلاء بأن كان هناك مانع يمنع من موافقة الشارع للعقلاء، فحينئذ لا تكون السيرة حجة. وكان يذكر هو مثال على ذلك نفس الاستصحاب، قال هذا ما يجري في خبر الواحد، هذا المانع ما يجري في خبر الواحد بل يجري في الاستصحاب. ليش؟ يقول لأن الشارع المقدس لا يشك، الشارع المقدس ما عنده شك، عنده يقين بس ما عنده شك. فالشارع المقدس أصلا ما عنده شيء اسمه شك، وبناء على حالة سابقة حتى يكون عنده استصحاب فيكون متحد المسلك مع العقلاء. ذكر هذا الشيء هناك وقال أن سيرة العقلاء وبناء العقلاء لا يمكن أن تكون حجة على الاستصحاب لعدم اتحاد مسلك الشارع مع العقلاء. فإذا إحنا لي قدام قبل أن نذكر المناقشات الآتية نعلم أن هذا الدليل دليل فاسد وليس بصحيح، لا يمكن أن يثبت حجية الاستصحاب. ثم قال وهذا الدليل كما ترى يتكون من مقدمتين قطعيتين، لا بد أن تكون هاتان المقدمتان قطعيتان حتى ينجر الحجية إلى القطع اللي حجيته ذاتية، لا بد أن تكون المقدمتان قطعيتان. أولا ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب، هذه المقدمة الأولى، وكشف هذا البناء على موافقة الشارع واشتراكه مع العقلاء، هذه المقدمة الثانية اللي لابد أن تكون كلا المقدمتين قطعيتين. يقول المصنف وقعت المناقشة في كلا المقدمتين، أما المقدمة الأولى صغرى سيرة العقلاء، صغرى بناء العقلاء، يقول ناقش فيه المحقق النائيني وقد أحسن في مناقشته. ويقال المرزى النائيني في مناقشته أن بناء العقلاء صحيح ثابت وموجود ولا يمكن التشكيك فيه، لا يمكن التشكيك في بناء العقلاء على البناء على الحالة السابقة المتيقنة، لكن هذا الثبوت وعدم التشكيك هو في الجملة، إنما يتم القدر المتيقن لهذا البناء هو ما لو شك العاقل في وجود المانع بعد أن يحرز المقتضي. إذا أحرز المقتضي وأحرز أن هذا الشيء فيه القابلية للاستمرارية ولكن شك في مانع يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى، حينئذ واضح العقلاء يبنون على البقاء على المتيقن السابق ولا ينقضون يقينهم بالشك اللاحق، هذا واضح. لكن هذا لا يتم فيما لو كان الشك في أصل المقتضي. نحن لا نحرز بناء العقلاء ولا نقطع بثبوت بناء للعقلاء حينما يشكون في أصل المقتضي. ما ندري أن هذا المقتضي بقابلية، احنا نعلم أن هذا المقتضي ثابت في مرحلة سابقة لكن لا نعلم باستمراريته وثبوته بحيث يصل إلى الحالة الفعلية فنشك، فعندنا يقين سابق وعندنا شك لاحق، لكن هذا الشك في نفس المقتضي مو في المانع. يقول مثل هكذا حالة لا نحرز ولا نطمئن بثبوت بناء للعقلاء على البناء على الحالة السابقة، على الأقل احنا نشك، احنا نحتمل نشكك في ثبوت بناء العقلاء، وبالتالي المقطوع هو ثبوت بناء العقلاء فيما لو كان الشك شكا في المانع. أما إذا كان شك في المقتضي فنحتمل وجود بناء العقلاء، لا نقطع بوجود بناء للعقلاء، وبالتالي القدر المتيقن من المقدمة الأولى هو الشك في المانع، الشك في الرافع. وبذلك إذا تم هذا الدليل إنما يتم دليلا على التفصيل اللي ذكره الشيخ الأعظم في قول التاسع، التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في المانع. طبعا الشك في المقتضي والشك في المانع من الأقوال المهمة في الاستصحاب، المصنف راح يتعرض لها حينما يفرغ من الأدلة، يتعرض إلى في فصل خاص في مدى دلالة الأدلة، ويتعرض إلى هذا التفصيل، التفصيل بين المقتضي والمانع يتعرض إلى بالتفصيل. قال وقد وقعت المناقشة في المقدمتين معا، ويكفي في المناقشة ثبوت الاحتمال فيبطل الاستدلال. ليش؟ لأن احنا قلنا مقدماتنا لابد أن تكون قطعية، ومجرد أن يثبت احتمال للخلاف هذا كافي في إبطال الاستدلال، لأن مثل هذه المقدمات يجب أن تكون قطعية، وإلا فلا يثبت بها المطلوب ولا تقوم بها للاستصحاب، ونحو الاستصحاب حجة. أما الأولى، أما المقدمة الأولى فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائيني بأن بناء العقلاء لم يثبت إلا فيما إذا كان الشك في الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي فلم يثبت منهم هذا البناء، بل في مثل هذه الحالة هم جرى بناءهم على التوقف وعلى عدم العمل بالحالة السابقة والفحص حتى يصلون إلى نتيجة في الشك في المقتضي. إذا كان شكهم بالمقتضي لا يبنون على الحالة السابقة بل يتوقفون ويفحصون على ما سيأتي معنى المقتضي والرافع اللذين يقصدونهما الشيخ الأنصاري، فيكون بناء العقلاء هذا دليلا على التفصيل المختار للشيخ الأعظم والقول التاسع. المصنف يعلق يقول كلام المرزى النائيني صحيح وفي محله، قال ولا يضعف صحة ما أفاد من التفصيل في بناء العقلاء، بل يكفي احتمال اختصاص بناء العقلاء بالشك في الرافع، مجرد الاحتمال يكفي لأن احنا مقدمتنا لابد أن تكون قطعية، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال كما سبق. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي قلنا أن المقدمة الثانية هي ثبوت الإمضاء من قبل الشارع، صاحب الكفاية ناقش في هذه المقدمة بمناقشتين، المصنف تعرض إلى المناقشتين وحاول أن يرد هاتين المناقشتين. أما المناقشة الأولى يقول صاحب الكفاية في مناقشته الأولى هو أن العقلاء حينما يبنون على الرجوع إلى الحالة السابقة لا يمكن أن نستكشف من الشارع المقدس أن الشارع المقدس وافق العقلاء في البناء على الحالة المتيقنة السابقة لأجل أن الحالة هي حالة متيقنة سابقة. يعني إذا وافقنا أن العقلاء يبنون على الحالة السابقة إذا كان عندهم شك ثم عندهم يقين لاحق، إذا بنوا على الحالة السابقة هو بناؤهم هذا ليس لأجل كون تلك الحالة المشكوكة حالة متيقنة، بل الدواعي لبناء العقلاء دواعي أخرى. الدواعي لبناء العقلاء على اليقين السابق دواعي أخرى غير نفس كون الحالة حالة متيقنة. إحنا اللي ينفعنا في الاستصحاب أن نقول أن الشارع المقدس وافق العقلاء في بنائهم على الحالة المتيقنة السابقة، هذا اللي ينفعنا، أن يثبت لدى العقلاء سيرة على البناء على الحالة السابقة، عندهم يقين وعندهم شك لاحق، هم في مرتبة الشك يبنون على اليقين السابق لأجل أن ذيك الحالة المتقدمة حالة متيقنة، لأجل هذا هم يبنون على الحالة السابقة. فالشارع المقدس إنما يمضي تلك السيرة ويوافق على تلك السيرة وهي البناء على الحالة السابقة. هاي نقطة مهمة، البناء على الحالة السابقة لأن الحالة حالة سابقة متيقنة. احنا نشوف العقلاء يبنون على الحالة السابقة لا لأجل أن الحالة حالة سابقة متيقنة، بل لأجل أسباب ودواعي مختلفة. مرة يبنون على الحالة السابقة لأجل الاحتياط، لأجل أن الحالة السابقة هي تحقق الاحتياط، فإنما يبنون على الحالة السابقة لأجل الاحتياط، كما في مثالنا اللي ذكرنا نقول إحنا نتيقن بوجود المسجد ثم نشك في وجود المسجد ومع ذلك نجي للمسجد للدرس لأجل الاحتياط، نقول ربما يكون أكو درس فإذا ما نجي يفوتنا الدرس، فلا لأجل العقلاء إنما يبنون على الحالة المتيقنة لا لأجل أن الحالة السابقة حالة متيقنة. يعني اليقين مو هو الحالة العلة التي لأجلها نبني على الحالة السابقة، العلة والسبب هو مثلا موافقة الاحتياط، أو العلة والسبب هو الظن النوعي الحاصل. غالبا عادة الناس حينما يكون عندهم حالة متيقنة سابقة في المرتبة الثانية يصير عندهم ظن نوعي عند عامة الناس، فإنما يبنون على الحالة السابقة اعتمادا على هذا الظن. هذا هم سبب آخر ومنشأ آخر. منشأ آخر قد يكون بناءهم على الحالة المتيقنة السابقة هو الغفلة عن الشك اللاحق، الغفلة عن الشك الفعلي. هو غافل عن الشك الفعلي فإنما بنى على الحالة السابقة لأجل غفلته عن الشك الفعلي. هذا هم أمر ثالث. أمر آخر، قد يقال أن العقلاء إنما يبنون على الحالة المتيقنة السابقة لأجل حصول الاطمئنان من العقلاء باستمرار تلك الحالة المتيقنة السابقة. الحالة كانت متيقنة، عادة حينما تكون الحالة سابقة متيقنة فعلا يصير عند العقلاء يصير عندهم اطمئنان، فإنما يبنون على الحالة السابقة لا لأجل كونها حالة سابقة بل لأجل الاطمئنان، اللي الاطمئنان هو واحد من أفراد الحجة. الاطمئنان حجة كما تعلمون. وهكذا ربما أسباب أخرى غير الأسباب اللي ذكرناها. احنا اللي ينفعنا أن يكون هناك بناء للعقلاء، بناء للعقلاء على الأخذ بالحالة السابقة لأجل كون تلك الحالة حالة سابقة متيقنة. هذا اللي ينفعنا حتى نقول أن الشارع المقدس حينما أقر وأمضى تلك الحالة هو في الحقيقة أقر وأمضى الاستصحاب. احنا نريد نثبت حجية الاستصحاب، مو نثبت حجية اليقين السابق كيفما اتفق. لا، نثبت حجية اليقين السابق في الشك اللاحق لأن الحالة السابقة حالة متيقنة، مو لأجل أي سبب آخر، احتياط أو اطمئنان أو غفلة. هذا اللي ينفعنا نقول الشارع المقدس أقر البناء على الحالة السابقة لأنها حالة سابقة، وبالتالي الشارع أقر وأمضى بناء العقلاء على الاستصحاب، فنقول الاستصحاب حجة. هذا الاستصحاب الإبقاء على ما كان لأن الحالة حالة متيقنة سابقة، احنا أبقينا على تلك الحالة السابقة، امضاء الشارع لتلك الحالة السابقة هو في الحقيقة امضاء للاستصحاب. هذا اللي ينفعنا، لكن هذا ليس بثابت. العقلاء لا يبنون على الحالة السابقة لأنها حالة سابقة بل لأجل أسباب مختلفة تختلف ربما باختلاف الأشخاص والحالات. إذا اتضحت هذه المناقشة نقول هاي المناقشة المصنف عدها من مناقشات المقدمة الثانية، لكن هي في الحقيقة مناقشة للمقدمة الأولى. احنا عندنا مقدمتين، المقدمة الأولى صغرى بناء العقلاء، هل جرت سيرة العقلاء؟ جواب عن هذا السؤال، هل جرت سيرة العقلاء على البناء على الحالة السابقة في حالة الشك؟ أكو سيرة للعقلاء أو ماكو سيرة للعقلاء؟ هاي الصغرى. الكبرى المقدمة الثانية نقول أن الشارع المقدس أمضى هذا البناء العقلائي. هاي المناقشة نقول أن العقلاء ليس لهم سيرة على البناء على الحالة المتيقنة لأنها حالة متيقنة. هاي المناقشة بالحقيقة مناقشة بالصغرى، مو مناقشة بالكبرى، مناقشة في المقدمة الأولى لا في المقدمة الثانية. والعجيب أن المصنف ينقل هذا الكلام عن الكفاية مع أن صاحب الكفاية هو نفسه ذكر تلك المناقشة في مناقشات المقدمة الأولى، فكان ينبغي للمصنف أن ينقل هاي المناقشة كمناقشة في المقدمة الأولى كما ذكر وكما فعل في مناقشة المحقق النائيني. كما أن المحقق النائيني ناقش في الصغرى أيضا صاحب الكفاية ناقش في الصغرى. على أي حال احنا كنا نجاوب عن هاي المقدمة، عن هاي المناقشة، سواء كانت مناقشة في المقدمة الأولى أو المناقشة الثانية. قال وأما المقدمة الثانية فقد ناقش فيها شيخنا الآخوند في الكفاية بوجهين نذكرهما ونذكر الجواب عنهما. أولا أن بناء العقلاء لا يستكشف منه اعتبار الاستصحاب عند الشارع، إلا إذا أحرزنا أن منشأ بناء العقلاء العملي هو التعبد بالحالة السابقة. كن نثبت هذا ونحرز أن المنشأ للبناء على الحالة السابقة لأجل أن تلك الحالة حالة متيقنة سابقة. يعني الحيثية التعليلية للبناء هو كونها حالة متيقنة سابقة. إلا إذا أحرزنا أن منشأ بناء العقلاء العملي هو التعبد بالحالة السابقة. هاي التعبد، تعبد يعني منه؟ تعبد منه، مو تعبد الشارع، لا تعبد العقلاء. العقلاء يتعبدون بالأخذ بالحالة السابقة من قبلهم، من قبل العقلاء، أي أنهم يأخذون بالحالة السابقة من أجل أنها سابقة، لنستكشف منه تعبد الشارع. إذا ثبتت الصغرى، إجا الشارع المقدس أمضى تلك الحالة، نقول الشارع أمضى الاستصحاب. العقلاء أجروا الاستصحاب، الشارع إجا أمضى الاستصحاب، ولكن ليس هذا بمحرز منهم. إذن هاي المناقشة وين؟ مناقشة بالصغرى. يقول إحنا من نحرز أن العقلاء جرت سيرتهم على الأخذ بالحالة السابقة لأنها حالة سابقة. هاي مناقشة في أصل ثبوت سيرة العقلاء إذا لم يكن مقطوع العدد. يترقى الآن رحمة الله عليه، يقول هذا أصلا قد يقال مقطوع العدد، فإنه من الجائز قريبا أن أخذهم بالحالة السابقة لا لأجل أنها حالة سابقة، بل لأجل رجاء تحصيل الواقع. يقول أن الحالة السابقة لما كانت متيقنة نقطع أن الواقع كان على طبق الحالة السابقة، فخلي نجري الحالة السابقة لعل نصيب الواقع، لعل الواقع هو مستمر، فإنما نبني على الحالة السابقة لأجل ترجي إصابة الواقع، مو لأجل أن الحالة حالة سابقة متيقنة، لأجل إصابة الواقع أو لأجل الاحتياط تارة أخرى، أو لأجل إطمئنانهم ببقاء ما كان ثالثا، أو لأجل ظنهم بالبقاء ولو نوعا رادعا، أو لأجل غفلتهم عن الشك أحيانا خامسة. وإذا كان الأمر كذلك فلم يحرز تعبد الشارع بالحالة السابقة الذي هو النافع في المقصود، اللي ينفعنا أن الشارع المقدس يمضي الإبقاء على الحالة السابقة، مو الأخذ بالحالة السابقة لأي سبب آخر. هاي لم يحرز تعبد العقلاء، فبالتالي الدليل على أن هاي المناقشة مناقشة بالصغرى، نقول إذا سلمنا أن الشارع المقدس بدليل خاص، مو سكت، بدليل خاص أمضى تلك السيرة. بعد أكو أقوى من هذا؟ بدليل خاص اجت رواية قالت السيرة اللي بنى العقلاء عليها في هذا المورد الشارع يوافق عليها. نتوصل إلى نتيجة الاستصحاب؟ هم نتوصل. إذن هاي مو مشكلة في المقدمة الثانية، لأن المقدمة الثانية حتى إذا أحرزناها بدليل خاص الدليل لا يتم. هذا دليل على شنو؟ هذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن أن الخلل خلل بالمقدمة الأولى لا بالمقدمة الثانية. والأمر سهل على أي حال، سواء كانت مناقشة أولى أو ثانية، هذا كلام فني، المهم إحنا كنا نجاوب عن تلك المناقشة. لا مو هو الاستصحاب، شنو تعرف الاستصحاب؟ يعني حتى إذا كان الحالة الأولى مشكوكة، لا، أول ركن من أركان الاستصحاب. لا إذا شوفوا شيخنا، إذا تردون تجاوبون عن المناقشة راح يجي الجواب، وإذا تردون تستوضحون المناقشة وهذا نقول أن إحنا اللي ينفعنا أن نثبت أن الشارع المقدس أمضى وتعبد بما قامت عليه سيرة العقلاء بالإبقاء على الحالة السابقة لأن الحالة السابقة حالة متيقنة، حتى يصير استصحاب، حتى يتحقق أركان الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق. أما أن العقلاء صحيح عندهم يقين سابق وعندهم شك لاحق، لكن إنما يبنون على الحالة السابقة لا لأجل كون حالة سابقة بل تشاهيا لأجل قضية كيف، أو لأجل الاحتياط، أو لأجل إصابة الواقع، أو لأجل سبب آخر. الشارع المقدم حينما يوافق على نفس الاحتياط مثلا، على نفس الرجاء، مو على نفس الإبقاء على الحالة المتيقنة اللي هو الاستصحاب. فما ينتج الاستصحاب حتى إذا أقر الشارع، ما راح ينتج الاستصحاب. حينئذ الشارع المقدس يقول آني للشارع المقدس أن يقول هيجي، يقول آني إنما وافقت على عمل على عمل العقلاء وأمضيت سيرة العقلاء، لأن الاستصحاب لأن الاحتياط حسن على كل حال، وأنا إنما وافقتهم على احتياطهم، مو لأجل كون الحالة حالة متيقنة سابقة حتى أنت تجي في كل الموارد. إذا كان عندنا حالة متيقنة سابقة وشك لاحق تبني على اليقين السابق. هسه راح يجي على المناقشة الشيخ، بس يريد يستوضح المناقشة راح يجي بالجواب. إيه راح يجي هذا بالجواب، لا تحرضون عليه. واضح شيخنا؟ إحنا اللي ينفعنا من العقلاء أن العقلاء يكون يثبت عندهم أكو يقين سابق وشك لاحق، ويبنون على اليقين السابق لأن الحالة السابقة متيقنة. هذا اللي ينفعنا بالاستصحاب. الشارع إذا وافق ودز رسالة على موافقته على مثل هكذا حالة، نقول نعم الشارع أمضى الاستصحاب ووافق على الاستصحاب. أما أن الشارع المقدس يقول أنا وافقت، ليش وافقت؟ لأجل الاحتياط، لأجل الاطمئنان، لأن إصابة الواقع أمر حسن. هذا ما ينفعنا في إجراء الاستصحاب في كل الموارد الأخرى اللي قد تختلف الحالات فيه، هذا ما ينفع. فلا بد أن نجاوب عن تلك المناقشة. المصنف أولا يقول مسألة الغفلة وعدم الالتفات، أن العقلاء، خلينا نجي سبب من تلك الأسباب. أولا الغفلة، أن العقلاء أحيانا يغفلون عن الشك ويبنون على الحالة المتيقنة غفلة منهم عن الحالة الفعلية عن الشك. يقول الغفلة هاي لا تضر في بناء العقلاء، كل بناءات العقلاء قد تحصل مع الغفلة، لكن هذا ما يمنع وجود بناء عقلاء. احنا حينما نؤمن بجريان سيرة العقلاء، هذا المفروض ما نشك فيه، ان بناء العقلاء وسيرة العقلاء جرت على الأخذ بخبر الواحد، هذا أمر واضح عندنا كل إحنا ونوافق به. نقول جريان سيرة العقلاء على الأخذ بخبر الواحد هذا لا يتضرر بغفلة بعض أفراد العقلاء أحيانا عن الأخذ بخبر الواحد. مثلا شخص ما يحترز عن خطر معين، العقلاء يلوموه يقولوا له انت اجاك خبر واحد ليش ما رتبت اثر، ينبغي ان ترتب اثر على خبر الواحد. يقول انا غفلت، هاي غفلت عذر صحيح ومقبول لدى العقلاء. فغفله البعض احيانا عن الاخذ بما جرت عليه سيره العقلاء هذا لا يقدح بسيره العقلاء. حتى اذا غفلنا احيانا عن الاستصحاب وعن اجراء الاستصحاب، هذا لا يعني ان العقلاء لا يبنون على الاستصحاب، ما يقدح ببناء العقلاء، ما يقدح بصغرى تحقق بناء العقلاء. بناء العقلاء دائما في كثير من الأحيان بعض الأفراد يغفلون عنه، هذا لا يعني أن ماكو شيء بناء لدى العقلاء، مجرد الغفلة ما تقدح في وجود بناء عقلاء. هذا السبب الأول. السبب الثاني الاطمئنان. الاطمئنان هذا أصلا مضحك، احنا محل كلامنا فيما إذا كان عندنا يقين سابق وشك لاحق، فإحنا فارضين شك لاحق، أنت تجي تقول أكو اطمئنان، هذا خروج عن محل الكلام. تقول أن العقلاء إنما يبنون على الحالة السابقة لأن يصير عندهم اطمئنان باستمرار الحالة السابقة. إحنا إذا صار عندنا اطمئنان بالحالة السابقة بعد ما نحتاج إلى الاستصحاب. إذا كان أكو نوعاً هيك شيء أن اليقين السابق إذا كان موجود يصير عند العقلاء اطمئنان بالاستمرارية، بعد أصلا من يحتاج إلى الاستصحاب؟ نقول الاطمئنان حجية، حجية الاطمئنان تغني عن البحث في الاستصحاب أصلا. احنا فارضين اكو شك، انت تجي تقول لا ماكو شك اكو اطمئنان، هذا ليس بعلمي، مو صحيح، مو منهجيا، مو مقبول. احنا فارضين شك، انت تجي تفرض اطمئنان، هذا مو صحيح. هذا بالنسبة للاطمئنان. اما الاحتياط مثل ما تفضل الشيخ، الاحتياط مو بالضرورة يكون موافق للحالة السابقة، الاحتياط مو بالضرورة يكون موافق للحالة السابقة، قد يكون على طبق الحالة اللاحقة. هذا يعني أن العقلاء لا يبنون على الحالة السابقة لأجل الاحتياط. احنا نشوف شوي، لاحظوا هذا، احنا نشوف أن العقلاء دائما يبنون على الحالة السابقة. إذا كان الاحتياط هو الدافع للبناء على الحالة السابقة لتخلف، لأن الاحتياط هو بالضرورة يكون على طبق الحالة السابقة. فإذا هذا الاحتياط أيضا لا يمكن أن يكون سببا مضطردا، احنا نريد سبب مضطرد هو اللي يحرك العقلاء دائما للأخذ بالحالة السابقة. بالتالي ما راح نجد من الأسباب المضطردة إلا نفس كون الحالة السابقة حالة متيقنة. فإذا احنا أبطلنا الالتفات، الغفلة والاطمئنان والاحتياط، هكذا الظن، الظن ببقاء الحالة السابقة. إذا قلت أن السبب في البناء على الحالة السابقة هو الظن النوعي اللي يحصل عند عامة الناس، هذا قد نقبله، لأن احنا قلنا المراد من الشك الأعم من الشك المنطقي، والظن المنطقي أعم من تساوي الطرفين. فنقول ممكن يحصل ظن، لكن هذا الظن إنما نبني عليه وإنما نبني على الحالة السابقة. إذا لم يكن بالحالة السابقة تفويت للمصالح، وإذا لم يكن بالحالة اللاحقة المتجددة مصالح أهم وأغراض أهم. ومع ذلك احنا نشوف العقلاء دائما يبنون على الحالة السابقة. إذا كانت الحالة السابقة بها بعض المضار، والحالة اللاحقة المشكوكة اللي نحتمل تبدلها يكون بها منافع عظمى، نشوف العقلاء قد لا يبنون على، قد لا يبنون على الأخذ بالحالة السابقة إذا كان المنشأ هو الظن. نقول مع ذلك هم يبنون على الحالة السابقة، هذا معناه أن هم إنما يبنون على الحالة السابقة لأجل كون تلك الحالة حالة سابقة. ثم أن الشارع المقدس، هاي نقطة مهمة ذكرها المصنف في الجواب، الشارع المقدس إذا أراد أن يوافق على سيرة العقلاء ويمضي سيرة العقلاء، إنما يمضي، إذا تنزلنا، إنما يمضي نفس الحالة ونفس الجري العملي، ولا يمضي تلك الأسباب. يعني إحنا إذا وافقنا على قضية معينة، مو بالضرورة نوافق على دوافع تلك القضية. يعني إذا الشارع المقدس أمضى البناء العملي والجري العملي من العقلاء، هذا ما يستلزم ولا يدل بأي نحو من أنحاء الدلالة على أن الشارع المقدس رضي بالأسباب. الشارع المقدس إذا تعبدنا بالجري العملي، الشارع المقدس ما عنده احتياط ولا عنده ظن ولا عنده رجاء ثابت الواقع. الشارع المقدس إذا أمضى الجري العملي لا نحتمل في حق الشارع المقدس الإمضاء إلا لأجل أن الحالة حالة متيقنة، وحالة السابقة كانت حالة متيقنة. هذا نطمئن به، أن الشارع المقدس إذا وافق وأمضى سيرة العقلاء فلا يمضي ولا يوافق على سيرة العقلاء إلا لأجل كون تلك الحالة حالة متيقنة سابقة. ولا نحتمل في حق الشارع أن يوافق على الاحتياط أو يوافق على الغفلة، أن يتعبدنا بتلك الأسباب بالخصوص، يتعبدنا بنفس الجري العملي وما ينجر هذا التعبد إلى الأسباب. قال: والجواب أن المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء هو ثبوت تبانيهم العملي على الأخذ بالحالة السابقة، وهذا ثابت عندهم من غير شك. اللي ينفعنا أن يكون هناك جري عملي بقطع النظر عن أسبابه، أي أن للعقلاء قاعدة عملية تبانوا عليها ويتبعونها أبدا، مع الالتفات والتوجه إلى ذلك. اي اذا التفتوا الى تلك القضيه حينئذ يبنون على الحاله السابقه. اما ان يغفل فد واحد منهم يغفل احيانا هذا ما يضر بوجود التباني العقلاء، اما فرض الغفله من بعضهم احيانا فهو صحيح ولكن لا يضر في ثبوت التباني منهم دائما اذا التفتوا دائما هم يبنون على ذلك، ولكن لا يضر في ثبوت التباني منهم دائما مع الالتفات كغير قلنا من مباني العقلاء او من تباني العقلاء ومن سير العقلاء اللي قد يغفل عنها بعض العقلاء. والدليل وادل دليل وافضل منبه لوجود تباني من العقلاء ان هاي دائما احنا نستعملها، ادل دليل ومنبه على وجود التباني ووجود السيرة العملية عند العقلاء ان المخالف ينتقد ويلام ويوضح. اللي خالف خبر الواحد بحجة الشك وعدم الاطمئنان والظن، جاء خبر واحد قال له اكو خطر من هذا الطريق ما رتب اثر وقع فعلا في هذا الطريق، يلام ويعاقب ويوضح من قبل العقلاء. ان كان عندك خبر واحد كان المفروض ترتب اثر، يقول انا ما صار عندي ظن ما صار عندي اطمئنان، هذا لا يقبل منه، خبر واحد المفروض انت ترتب عليه اثر. فهكذا اذا كان عندنا حاله متيقنه سابقه وشك لاحق، اللي خالف الحاله المتيقنه السابقه ويبني على شكه بعباره الروايه اللي ينقض يقينه بشكه هذا يلام ويعاتب من قبل العقلاء، هذا دليل على وجود تباني عند العقلاء، هذا كافي في اثبات صغر التباني، صغر التباني هذا كافي في اثباته، وبالتالي تصل النوبه الى المقدمه الثانيه ولا يضر في استكشاف مشاركه الشارع معهم في تبانيهم اختلاف اسباب التباني، حتى اذا اختلفت اسباب التباني الشارع المقدس اذا يمضي هاي الحاله الموجوده ما يمضي الاسباب. اسباب التباني عنده هم من جهه مجرد الكون السابق اللي ينفعنا، او من جهه الاطمئنان او الظن او لاجل الغلبه او لاجل اي شيء اخر من هذا القبيل، فهي قاعده ثابته عندهم فتكون ثابته ايضا عند الشارع. هاي النقطه المهمه، ولا يلزم ان يكون ثبوتها عند الشارع من جميع الاسباب التي لاحظوها، اقراره وموافقته وامضاءه للنتيجة لا يعني إمضاء لنفس الأسباب التي أوصلت إلى هذا التباني. وإذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده إلا التعبد بها من قبله فتكون حجة على المكلف وله. نعم في خصوص الاحتياط وفي خصوص الرجاء رجاء إصابة الواقع هذا أكو كلام خاص به، لكن احنا قلنا ان الاحتياط ما يمكن ان يكون سبب مضطرد ورجاء إصابة الواقع ايضا ما يمكن ان يكون سبب مضطرد. نعم احتمال كون السبب في بنائهم ولو احيانا رجاء تحصيل الواقع او الاحتياط من قبلهم قد يضر في استكشاف ثبوتها عند الشارع كقاعدة، لانها لا تكون عندهم كقاعدة لاجل الحالة السابقة، ولكن الرجاء بعيد جدا من قبلهم ولم يكن هناك عندهم اطمئنان او ظن او تعبد بالحاله السابقه. ليش الرجاء ما يكفي؟ الاحتمال ان الواقع غير الحاله السابقه، فمن قال ان الواقع هو الحاله السابقه حتى اللي يرجو اصابه الواقع لابد ان يبني على الحاله السابقه، بل قد يترتب على عدم البقاء اغراض مهمه يعني على الحاله الثانيه على النقض اللي احنا نقول لا تبني عليها، قد تترتب عليه اغراض مهمه في البناء على البقاء خلاف الرجاء، خلاف رجاء إصابة الواقع. وكذلك الاحتياط واضح قد يقتضي البناء على عدم البقاء على الحاله السابقه، قد يكون الاحتياط موافقا للحاله الثانيه المشكوكه، فهذه الاحتمالات ساقطه في كونها سببا لتباني العقلاء ولو احيانا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وال محمد.